بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الحميدي رحمه الله تعالى للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي المتوفى سنة 1920. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحاديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرضت بمكة عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم.
وخشي سعد رضي الله عنه أن يموت في هذا المرض، وكان قد مرض مرضا شديدا، ووقتها لم يكن له إلا ابنه، يقول: وإن لي ابنه، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، إلا ابنتي. ولكن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وقال: لعلك أن تخلف، ولعلك أن تخلف بعد حتى يندفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفعلا طال عمره، نفع الله عز وجل بنفع عظيما، وحصلت الفتوحات، وصار له أولاد يروون عنه، سبحان الله. نعم.
إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة.
على أن الإنسان دل هذا على أن الإنسان لا تصدق بكل ماله ولا بغالب ماله إذا كان له أولاد، يعني بالوصية، وإنما إذا كان صاحب مال أوصى من ماله بشيء مثل الربع أو الخمس أو كذا أو الثلث أقصى شيء. ولهذا كان ابن عباس يقول: الربع أحب إلي، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير، ويدع المال الباقي لأولاده. ومع الاحتساب هذا أيضا في ميزان حسناته، إذا احتسب الإنسان في ترك المال لأولاده هذا أيضا في ميزان حسناته. نعم.
وإنك لم تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك، إلى في امرأتك. فقلت: يا رسول الله،
لا، دع على أن الإنسان بالاحتساب يؤجر على نفقة على زوجه وأولاده، هذا فقه النيات. أنت ستأتي بالطعام والكساء حتما ولا بد لأبنائك وأولادك، علامة تجرد هذا عن النية الصالحة؟ علامة إن أتيت بطعام لزوجتك فاحتسب ذلك واطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، بكساء لأولادك، ببناء لبيتك، لا تضيع شيئا بلا احتساب حتى تؤجر عليه. نعم.
فقلت: يا رسول الله، أخلف على هجرتي؟ فقال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك.
تريد به وجه الله، دل هذا على أن شرط قبول العمل الإخلاص مع المتابعة، كما جاء في الصحيحين: من عمل، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعمل الذي يريد به الإنسان غير وجه الله عز وجل عمل حابط. نعم.
ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
نعم.
قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. قال رحمه الله: قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من أبنائه الذين يرون عنه عامر بن سعد عن أبيه. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته.
نعم. هذا فيه تنطع والتشدق والتكلف حتى قد يشدد على الناس بسببه. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار.
من باب تأليف قلبه، فالإمام قد يعطي من هو أقل مواقف وأقل استقامة من فلان تأليفا لقلبه. وفي هذا الحديث دليل واضح على التفريق بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام معنا والإيمان معنا، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر، وهذا هو الجمع الصحيح في هذه المسألة. فإن من أهل العلم من قال بأن الإسلام هو الإيمان وأن لا فرق بينهما، ومنهم من فرق، وهذا الصحيح أنه يفرق ولا يفرق، يفرق بينهما إذا اجتمع، ويجمع بينهما إذا افترق، وهي القاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر، كما في حديث وافد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالله وحده، ثم قال اذكر ما الإيمان بالله وحده، وذكر بعض أركان الإسلام والأمور الظاهرة ففسر بها الإيمان. ولهذا قال العلماء لابد من إيمان معه إسلام، ولابد من إسلام معه إيمان، فلا يصح إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. ومن هنا كان القول بركنية العمل، وأنه لا يقبل من إنسان إيمان بلا عمل، لابد يكون معه الإسلام، لابد يكون معه عمل جارحة. أما إنسان ما عنده عمل جارحة هذا تكذيب لما يدعي من تصديق، كيف يكون إنسان مصدقا من التصديق الشرعي ولا يعمل، كيف هذا؟ ولهذا قال الحافظ حكمي رحمه الله تعالى ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا. هذا الموجود في شروط لا إله إلا الله، إنما رجل يعيش ظهره يقول والله أنا عندي تصديق وعندي عمل قلب، عندي خوف، عندي إنابة، عندي رجاء، عندي خشية، عندي رهبة، عندي كذا، ولا تحرك جريحته، هذا كذب. كما قال شيخ الإسلام في الإيمان كتابيه لمن أوسط الكبير، فإن الإنسان إذا كان في قلب التصديق أو كذا وعنده الإرادة الجزمة وعنده القدرة فلا بد أن يعمل، إذا ما عمل هذا لا يمكن يكون عنده تصديق. عندك إرادة وعندك قدرة ولا تعمل، كيف هذا؟ الواحد فيكم الآن عنده إرادة أن يحضر الدرس، هذا الدكتور شريف جاي منين؟ جاي من المنوفية، لما صار في إرادة وقدرة جاء. لكن يجي واحد يبقى مثلا بجوار الدرس يقول والله أنا نفسي أحضر الدرس، نفسي أتمنى لو تسألني عن أمنيتي أقول لك أحضر الدرس. طيب وأنت ما تحضرش؟ طيب مثلا إيه المانع؟ عندك الإرادة وعندك القدرة والدرس موجود مثلا. فالشيء الذي تقول أنا أتمنى وأريده وعندك القدرة ولا توقعه إذن أنت كاذب في دعواك، كاذب في دعواك، بخلاف الذي عنده عمل وترك عنده وكذا وكذا، ها هذا تقصير، هذا ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان. ولهذا هناك التلازم بين الظاهر والباطن، قوة وضعفا وانعدام، وانعدام كما يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع دل على عدمه أو ضعفه، كان في ضعف يبقى ضعيف، كان ما في خالص يبقى هذا إيه؟ انعدام. وهذا معروف كما قلنا مقرر حتى عند العقلاء، فكل من ادعى شيئا ودعى محبته ولا يفعله مع القدرة عليه هذا يكون كاذبا في الدعاء. قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه آية الايه؟ المحنة أو الامتحان. أنت تحب الرسول ولا تتبع الرسول؟ نعم نعم نعم. نعم.
سفيان هنا معه. وفي مسلم ابن أبي عمر يروي عن سفيان عن الزهري
نعم.
هنا يتحقق قول العلماء أن سفيان يدلس على لا يدلس إلا على سفيان، فدلس معمر وأصغر وتبع الحميدي ابن إبراهيم بن بشار وغيره
بنفس الإسناد
ذكر معه
بنفس الإسناد يعني.
نعم
نعم.
هنا بيذكر رحمه الله قال قال حدثنا الحميدي قال سفيان بإسناده نحو رواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان الزهري دون ذكر معمر في والأول في صحيح.
أي نعم، يكون هو صرح بمعمر، هو الذي صرح. شوف يعني صرح في بعض مواضع بمعمر وبعض مواضع يختصره، يعني مثل هذا مقبول لأنه صرح في بعض المواضع بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث، وزاد فيه قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة وأن الإيمان العمل.
أي نعم، يقول حدثنا الحميدي عن عبد الرزاق قال بعض عن الزهري عن عامر بن سعد عن النبي بن حمد الحديث وزاد فيه قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة وأن الإيمان هو الإيه العمل، يعني الشهادتين، وأن الإيمان العمل تصديق هذه الكلمة وليس الكلمة المجردة عن العمل. والإسلام معروف بأركانه كما جاء في حديث جبريل، الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا وكذا، هذا كله. والإيمان قول وعمل، لا بد أن تأتي بهذا كما هو مذهب السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، قول ظاهر وهو الإسلام وهو الشهادتان، قول باطن وهو الإقرار والتصديق، وعمل ظاهر وعمل باطن، عمل ظاهر وعمل الجوارح، عمل باطن وهو عمل القلب، لابد من اجتماع هذا كله. نعم.
قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو ضمرة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم، هذا من تمر المدينة، وهذا خاص يعني بتمر العجوة ولا يعم كل تمر. بعض العلم يرى التعميم والله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة هذا التمر، فمن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وبعض العلم يرى أن الإنسان لو لم يجد تمر العجوة فتصبح ببعض التمرات بسبع تمرات من غيره أنه ينفع، والله أعلم. نعم نعم، ما أنا أقول لك يعني أنه هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصد به تمرا معهودا معروفا عنده. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال سمعت سعد بن المسيب يقول بلغني عن سعد بن أبي وقاص هذا الحديث، ثم لقيت سعدا فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.
نعم، الحديث أصله في الصحيح لكن من هذا السياق ضعيف لعلي بن زيد بن جدعان. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذا قاله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، قاله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. نعم. الروافض زادوا إلا ما شاء الله. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت جابر بن سمرة السوائي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لسعد بن أبي وقاص والله لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي بهم، فقال سعد أما فوالله ما كنت آلو بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين،
يعني يقصر. نعم.
قال فسمعت عمر رضي الله عنه يقول ذلك الظن بك ذلك الظن بك.
نعم.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد
هذا افتراء افتراء الكوفة على سعد. سعد لا يحسن أن يصلي، من الذي يصلي؟ أهل الكوفة؟ إذا كان سعد لا يحسن أن يصلي من يصلي طيب؟ نعم. ولهذا قال عمر هذا الظن بك يا أبا إسحاق. نعم.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة مثله، إلا أنه قال ذلك إنه إلا أنه قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، زاد فيه سفيان فأمر به عمر أن يوقف للناس، فجعل لا يمر على قبيلة إلا أثنوا خيرا، حتى مر بمجلس لبني عبس فانبر شقي منهم يكنى أبا سعدة، فقال أنا أعلمه، لا يعدل في الرعية ولا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد
الله يعلم إنه لكاذب. نعم، والناس يعلمون أنه لكاذب. فسعد لا يعدل في الرعية ولا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية. نعم، فقال سعد
أما اللهم إن كان كذابا فأطل عمره، فأطل عمره وأكثر ولده وابتله بالفقر وافتنه. قال عبد الملك بن عمير
هذا فيه جواز الدعاء على الظالم، من ظلمك وافترى عليك ودعوت عليه هذا فيه جواز ذلك. نعم،
قال عبد الملك بن عمير فأنا رأيته شيخا كبيرا يغمز الجواري في الطرق فيقال له في ذلك فيقول شيخ كبير فقير مفتون أصابته دعوة الرجل الصالح سعد لا تكون فتنة إلا وثب فيها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
قال حدثنا سفيان قال حدثنا العلاء بن أبي العباس.
هذه فضيلة لسعد أن الله عز وجل استجاب دعاءه، هذه فضيلة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم،
قال حدثنا سفيان قال حدثنا العلاء بن أبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الثدية فقال شيطان الردهة راعي الخيل أو راعي الجبل يحتذره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة. قال سفيان فأخبرني عمار الذهني أنه جاء به رجل منهم يقال له الأشهب أو ابن الأشهب.
نعم، قال في الحاشية هذا منكر. نعم،
قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن ابن عياش قال تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسلت وشعير، فقال سعد تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن.
نعم، فلا يباع التمر بالرطب لأن أحدهما ينقص وبالتالي يكون هناك عدم تماثل إلى ما كان في العراية، استثنية العراية بضبطها المعروف، إذا كان الإنسان يحتاج إلى أكل وكان هذا في حدود الخمسة أوسق، أما أن تبيع تمرا وهو اليابس برطب غير يابس هذا فيها عدم تماثل، وشرط في التمر بالتمر أن يكون التماثل والتقابض. نعم. لا ليست مخصوصة بسعد، لكن لكن هذا يعني عامة في دعوة المظلوم، لكن قد يستجاب له وقد لا يستجاب، دي واحد الأمر. الثاني حصلت على وفق ما دعا سعد، يعني قد ينتقم من الظالم بشيء بأي شيء من الأشياء، لكن هذا حصل كما دعا سعد، هذه ثلاث بثلاث كما يقال، الرجل افترى ثلاثا وسعد دعا ثلاثا، الرجل قال لا يخرج في الرعية لا يخرج في السرية ولا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية، سعد قال أدم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، ثلاثة بثلاثة، فاستجاب الله عز وجل، كما جاء عن سعيد بن زيد أيضا لما دعا المرأة أن تموت في أرضها فمت في أرضها، فيكون هذا يعني نوع كرامة. نعم،
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار،
ليس يعني خاصة إجابة دعوة المظلوم ليست خاصة بسعد رضي الله عنه، لكن جانب الفضيلة ما الله عز وجل أجاب دعاء على نحو ما ذكر وما قال. نعم،
قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال سفيان يعني يستغني به. قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال لقياني سعد بن أبي وقاص في السوق فقال أتجار ك كسبة أتجار كسبة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد.
فضيلة تحسين الصوت والجهر بالقرآن لكن ليس على النحو الذي يقرأ به الناس منذ زمن وهو القراءة بالمقامات الموسيقية يجعلون قراءتهم على وفق المقامات، ليس هذا من الذي تدل عليه الشريعة، بل هذا هذه بدعة أن تلتزم في القراءة مقاما من المقامات الموسيقية، هذه بدعة تشبه غناء الفساق، هذه بدعة. لكن الصوت الحسن وإظهار التباكي والجهر بهذا هذا شيء طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير داود أو آل داود. نعم. فقال يا رسول الله والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك. نعم.
ونتصرف بالاستغناء بالقرآن.
هذا اختلف السلف في هذا، الاستغناء بالقرآن، الجهر بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن، كله تفاسير وردت. نعم.
قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر حتى لقد قرحت أشداقنا حتى إن كان أحدنا ليضع مثل ما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الدين، لقد ضللت إذا وخاب عملي. قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فطبقت فنهاني وقال قد كنا نفعله فنهينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان أولا في حال الركوع تطبيق اللي يجعل يديه بين فخذيه وكذا ولا يجعل على الركبتين، فقال قد كنا نفعله فنهينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي نهاهم عن ذلك، ولهذا النهي هذا لم يبلغ عبد الله بن مسعود، فكان عبد الله بن مسعود يفعل هذا. نعم.
قال حدثنا سفيان عن موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة يسبح 100 أو يكبر 100 فهي 1000 حسنة.
نعم. والحسنة بعشر أمثالها. طيب نكتفي بهذا القدر.